إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، خطوة محتاجينها إيه؟ صح الإيه؟ القاموس. وأنا هاخد بقى الخط من هنا واروح لموضوع أوهام الفهم، وده كان إجابة السؤال اللي سألته لحضراتكم واحنا ليه مش بنفهم. انا الحقيقة ليه اكتر من 10 سنين بحلل الظاهرة دي على نفسي. اولا انا دايما افكر في نفسي قبل ما افكر في اللي بره. بص، واحد من ائمة القراءات الكبار كان يقول ايه؟ لا تؤخذ معاني الا مما يعاني. البوشيخي كان يقول لي عليها المكابدات. بص، الكلام اللي بيخرج من قلب مش عايشه بيخرج ميت، والأموات لا يحيون الأموات. إنما الكلام اللي هيخرج من قلب عايشه هيخرج حي ويستطيع أنه يحيي غيره. لذلك كنت دائما أقول للمعلمة مش مهم عندي أدائك بقدر مهم عندي روحك. مهم عندي جدا ان الولد وهو بيسمع المعلمة وهو بيسمعك يحس انك بتحب ربنا، ان لما جت سيرة ربنا ما تملكتش دموعك، ان لما قلنا الله حس قد ايه انت مشتاقة لي، كلامك بيشب كده، انت مش يعني ايه مش قادرة. حاجة ما يملكهاش الانسان، الشوق هذا شيء لا يملكه الانسان، ما هو مش قادر يتمالك أقدامه حتى، هو واخدهم ورايحين للميقات، بس شوقه أسرع من حركته، حركة قلبه أسرع من حركة بدنه، فما قدرش يتمالك نفسه أن يمشي على خطويهم البطيئة. قال له وما أعجلك عن قومك يا موسى، قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك رب لترضى. ما قدرتش أستنى، مش قادر أستحمل، إن حركة قلبه كانت أسرع بكتير من حركة بدنه، فلقى نفسه مش قادر أصلا يمشي على خطويهم. هي القصة كده، القصة إن أنا بقول عشان كده أنا عندي في المتدبر فيش حاجة اسمها معلمة هتعلم الواد سورة الفلق وهي ما عاشتش معنا سورة الفلق. بفضل الله احنا عندنا المعلمات طالبات في المعهد، ولذلك حتى احنا السنة دي صممنا نظام الدبلومة عشان خاطر ان ندي المعلمة مساحة انها تعيش الرؤية دي. اهم حاجة هي تعايش تكابد، بأهلها لنفسها تدوق، تبدأ هي بقى تتدبر كتاب ربنا، تعمل مع السنة ازاي. انا كنت المعلمات يقولوا لي يا دكتور بص انا مش عايزة حاجة في الدنيا، والله علمت ما علمتش، بس بالله عليك ما تحرمنيش من الخير ده. انا لقيت نفسي انا بحس وانا عايشة في كنف المباني ان انا كل يوم بقل وبزهق. انا الصورة كل ما بعلم معانيها بحس بمعنى لا يخلق على كثرة الرد، بحس بمعنى ان انا كل ما اقعد اردد المعاني احس ان انا ايه، كأني الاول مرة بتكلم عنها او بسمعها. والله الذي لا إله إلا هو يا إخوة، أنا في صور ممكن أكون شرحتها مثلا 100 مرة، أقسم بالله كل مرة أشعر لها بنفس بريق المرة الأولى بل ويزيد. ولو سمعتها 1,000,000 مرة 1,000,000 مرة، لدرجة تيجي عليها أؤكدة لو عطرت في محاضرة مسجلة عندي عايز أسمع تاني، مشتاق إن أنا أسمع عن ربنا. هي القصة كده. فلذلك انا عايز حراج بقى ندلف للاوهام دي، والاوهام دي انا صراحة اتفكر فيها مع نفسي الاول، قلت شريف طه يونس ايه الحاجات اللي خليتك ما كنتش بتفهم القرآن؟ اكتشفت انها مش حقائق بقدر ما هي ايه، اوهام. ولذلك اصلا الكتاب ده كان اسمه اوهام الفهم، بس انا سميته الهروب من الفهم عشان احكي الواقع، لان الهروب هو ده الظاهرة وسببها الأوهام. الاوهام كتير قوي، بس انا عندي خمس اوهام رئيسية هتكلم عنهم اجمالا، وخليني بعد كده اتكلم عنهم تفصيل. هتصور الخمس اوهام ان انا بحاور حضرتك، فقلت لك هو انت ليه مش بتفهم القرآن؟ قلت لي طب وانا ليه هفهم القرآن معايا دي؟ انا ممكن اقرأ وما افهمش. قلت لك لا ثواني، مين قال كده؟ ده ربنا ذم اللي ما بيفهمش. مين قال كده؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم ذم القراءة بلا فهم، ونهى عبد الله بن عمرو انه يقرأ طالما ما هي ما يفقهش. قال لي تصدق صح، خلاص ماشي مفيش مشكلة، بس بص ماشي هو صح يعني ما ينفعش اقرأ ما فهمش، بس بصراحة القراية لا عايز اقرأ اكتر عشان عايز اخد حسنات اكتر. تقول مين اللي قال لك كده؟ مين اللي قال لك ان انت القراءة بدون فهم اللي تقرأ اسرع اجرك اكبر؟ قلت له انت عامل زي ايه؟ زي واحدة دخلت على مامتها، ماما جايبالك هدية بقى كبيرة جدا، جابت صندوق كبير 4-5 رجالة داخلين شايلينه تمام، وبعدين ايه افتح غمض عينيك، وجات فتح الصندوق لقيته كله مليان توكة. تلاقي ده انا قلت انت ايه ده يعني انت عمالة وتهري وصندوق ومالية الدنيا؟ ده انا قلت انت ايه؟ دخلت التانية بقى اللي وراها، جت دب ايدها في جيبها وطلعت بتاعها صغنونة كده، علبة صغنونة كده، وجت مطلعة منها خاتم ذهب ولا ألماز. تفضل يا ماما، شوف اللي بيفهموا، شوف اللي بتتفهم. الأجانب بالإنجليز كان يقول لك don't work hard work intelligent. في ناس تقبل انها تمرر نفسها. كان حتى بيضربوا مثال بايه، يقول لك مثلا لو انت اديت واحد صخرتين كبار، صخرة مثلا كده ولنفترض انها مربعة وضلعها متر ونص في متر ونص، اديت الصخرتين دول الاثنين فواحد، وقلت له المفروض انك تحرك الصخرة دي من الحيطة دي للحيطة دي، فواحد عمل ايه؟ بدأ ياخد المرحلة بتاعته يزق في الصخرة وعمال يعرق وتعبان، والتاني قال لك ده انا كده هموت قبل ما اوصل، فجري بسرعة طلع برة. فزميله بيقول له انت رايح فين؟ قال له لا هروح بس اجيب اجنه واجيب شاكوش. قال له هتعمل ايه؟ قال له هحولها الكوره. قال له ده انت تيجي تلاقيني وصلت، ابى اخلي الكلام ده ينفعك. راح وجه وهو صاحبنا لسه في ايه، في تلت الطريق، قعد يكسر فيها يحولها الكوره، وصاحبنا كان وصل ايه نص الطريق، وكل شويه يبص له يضحك ابى قابلني. وجه صاحبنا بعد ما حولها الكورة جزقها زقة بسيطة كده، اللي واقف ده عمال يزق في الحجر بتاعه لقى طلقة ماشية جنبه، ايه ده الكورة عدس. ده نفس منطق اللي عمال يهابر وخلاص المباني، عايز يبني بالايه؟ بالمباني وخلاص. يقول لك 10 سنين ولسه بقى هتعلمه معاني وهتأهل معلمة وهنحفظ مش عارف ايه، بقابلني. لا بقابلني انت، هنتقابل انا وانت بعد 10 سنين، انت حفظته في سنة، في سنة، وانا هحفظه في 10 سنين ونتقابل مع بعض بعد 10 سنين، وريني ابنك وانا وريك ابني بعد 10 سنين. هي دي القضية، القضية كده تهابرة وخلاص، مجهود وخلاص. انا قلت له ده على المستوى العقلي، بس على المستوى النقلي ده ربنا بيذم هو ربنا قال الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أكثر عملا ولا الأحسن. لا عبرة عند ربنا بالتحسين مش بالتكثير، وقال ليبلوكم أيكم يحسن ولا أحسن عشان يفهمنا أن الحياة سباق. عشان كده دايما لما كان يقول لي أقرأ قليل مع تدبر ولا أقرأ كتير بدون تدبر، أقول له أقرأ كتير بتدبر. فدايما إجابة سؤال التكثير ولا التحسين، التكثير مع التحسين، فإن تعارض فالتحسين. وطبعا دي مسألة هنناقشها في قيم بالتفصيل. قلت له خرجنا من دي عم الشيخ؟ قال لي خرجنا منها. بس بقى بصراحة 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 انا مش هكذب عليك، انا مشكلتي ان انا فاهمي على قد شوي. قلت له والله؟ قال لا والله فاهمي على قد. قلت له هو انت حرك شغال ايه؟ قال لي انا شغال ميكانيك سيارات. قلت له اخبار الكورولا الايام دي؟ قال لي لا اسكت ده الكورولا باظت خالص. السنه باظت ليه؟ السنه اللي فاتت كان النظام الاكسدام بتاعها الاكسدام ده كذا وعمل. يا باشا ده انت استاذ دكتور. واحده تقول لي يا ابني ده انا كبيره في السن، ده انا ما ده فهمي على قد اللي فهمي على قد هدي. اجي داخل عليها اقول لها خد يا حاج جايب لي خاتم هديه عيار 24، تمسكه كده تطبل عليه ده عيار 18 يا حبيبي، مش تضحك عليا، مش فهمك على قدك. الموظف اللي بيقول انا فهمي على قدي ومش هقدر افهم، تلاقيه فتح الجورنال لا ايه التضخم الاقتصادي وعلاقته بالحد الادنى للاجور، اجور وادنى يعني انا ليا فيها، ويقعد يعيد ويزيد في المقال عشان يفهم يعني ايه التضخم الاقتصادي.
اللي هيمسه منه
ايه اللي هيمسه؟ مش فاهم، يمسك التليفون ايوه الاستاذ فلان ده شغال محاسب يمكن يفهم التضخم. استاذ فلان ويعني ايه تضخم؟ يا عم انا افهم تضخم، هديك رقم واحد في البنك اساله. يفضل ورا التضخم لغايه ما يفهمه عشان الحد الادنى للايه والحد الاقصى للاجور مش شاغله. لك السلام بفهمش فهمي على قد، سامحوني كنت دايما اقول لهم في المحاضرات اللي هيقول لي فهمي على قدي هصدقه في حاله واحده، ان يبقى هو جاي من بيتهم واحد جره. في حد كده؟ يعني طالما في عقل يبقى في ايه؟ فهم. نتفاوت في سرعه فهمنا، نتفاوت في عمق فهمنا، بس كلنا بن ايه؟ بنفهم. مش بنفهم احنا عندنا مشكله في عقولنا، احنا مش عقلاء اصلا. والحمد لله ده مش من عقل. قلت له خرجنا من دي؟ قال لي خرجنا منها. قلت له خلاص يلا بقى نفهم. قال لي لا بس بصراحه بقى عشان ابقى صادق معاك، هو المشكله ان القران صعب يتفهم شويه. قلت له مين قال لك ان القران صعب يتفهم؟ ده ربنا قال ولقد يسر. وقعدت قلت له الكلمتين اللي قلتهم ليه للشيخ. خلاص يا عم هنفهم. قال لي ماشي، بس ايه المشكله بقى؟ ان انا صراحه لو فهمت يبقى انا كده بقول في القران برايي، وده حرام، يحرم القول في القران بالراي. قلت له مين قال لك كده؟ قال لي مش انا هفسر. قلت له مين قال لك انك هتفسر؟ انت عندك خلط بين الفهم والايه والتفسير. ايه التفسير في يعني في كلمتين؟ هو بيان المعاني، لانه من الفسر اللي هو الايضاح. مين اللي من حقه يبين المعاني؟ المفسر العالم اللي ليه ادوات اجتهاد صيانه لجناب القران. اي حاجه في القران كله كده اللي من حقه يبين المعاني مين؟ العالم طالب العلم المميز على اقصى تقديرات. طيب يبقى ده فرض كفايه ولا فرض عين؟ كفايه. اذا قام به من يكفي، مش البعض، من يكفي سقط عن الباقي. طب امال بقى المسلمين ايه اللي فرض عين عليهم؟ الفهم. طب انا افهم ازاي؟ بالتفسير، بمطلعه الايه مش بتاسيس التفسير. يبقى انت فرض عين عليك تعمل ايه؟ تفهم. والتفسير ده فرض ايه؟ كفايه، مش بتاعك انت. طب افهم منين؟ افتح تفسير واقرا فيه، اسمع تفسير، اسال عن تفسير. واضح؟ بس ما تستقلش بفهم بايه؟ بنفسك. ليه؟ لان للاسف الشديد كتير مننا بيفهم الايات على المعاني العرفيه. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، متصور ان ايه؟ جابوا الصخر بيحطوه في الايه؟ رغم خلي بالك برضو انه لو ركز في السياق مش ممكن يفهم الفهم الخاطئ ده، لان ربنا بيقول ان ثمود دول كانوا ايه؟ يعني ايه القوه في انهم بيجيبوا الصخور يحطوها في الوادي؟ طب ما الناس اي حد يعمل كده. لا جابوا قطعوا، ان الواحد فيهم يمسك الجبل كده كانه يمسك حته عجين، يروح يمسك ويحفر وبتاع ويعمل له يعني ويمد ايده من الجبل ده يطلعها من الجبل التاني. يعني قطعوا الصخره بالواد، ماشي، بيقطعوا الصخر بايديهم. يبقى برضه سيبك من حته الايه؟ يعني الفهم العرفي بتاعك. فان ارادا فصالا عن تراض منهما ايه؟ وتشاور، يقول لك ايه؟ انفصلوا، اتطلقوا يعني. شوف الظرف، على اساس ان هم ايه؟ بيتطلقوا، بيتراضوا على الطلاق. حاجة كده يعني. هو حتى السياق بيقول ان ايه، هو بيتكلم عن الناس اصلا متطلقين يعني، صح؟ اه يعني السياق. فانا بقول حتى الفهم العرف الغلط ما هنفهموش ايه يعني، برضو المفروض ما يفهموش لو فاهمين السياق او مركزين، مش مركزين في السياق. عشان كده بقول لحضرتك برضو لازم ترجع للتفسير، بس انت بتحاول تختبر فهمك وترجع للتفسير اساسي المعتمد عندك اللي فين، اللي في التفسير. وبفضل الله التفسير واضح، مفيش اي ازمه خالص، واللي بيستشكل عليك بتسال فيه مفيش مشكله، المهم انك تفهم الكلام على وجهه. فقلت له انت عندك خلط بين الايه، بين الفهم والايه والتفسير، والتفسير ده فرض كفايه، انما الفهم فرض ايه، عين. والله لا يامر الا بمقدور ميسور، المفروضات مقدورات ميسورات، ودي قاعده في اصول الفقه. المفروضات ايه؟ مقدورات ايه؟ انت عارف بيفرض ليه؟ عشان كلنا نقدر نعمله. طب واللي بعضنا يقدر يعمله ما يقدرش يعمله يخليه مستحب؟ انما المفروضات يعني ايه؟ يعني مقدورات ايه؟ لا يكلف الله نفسا الا وسعها. عارف يعني ايه؟ يعني اي تكليف اللي ادهولك من القدرات اوسع من التكليف، زي وسع كرسيه السماوات والارض. الناس بتفسرها غلط، تقول لك ايه لو كان وسعها يعني نقدر عليها. لا لا، ده بيقول لك ان اللي ادهولك من قدرات اوسع من اللي فرضوا عليك من التكليفات. يعني مثلا ممكن تكون قدرتك 100 اداك تكليف 1%، محتاج قدرة 1%، زي وسع ايه؟ كرسي. والتانية يقول لك لا يكلف الله نفسا الا ايه؟ ما اتاها، عشان يقول لك ما فيش تكليف الا وقبل ما يكلفك اداك اللي تقدر تستخدمه في القيام بالتكليف. الا يعلم من خلق، صح؟ اه يعني الله المستعان. قلت له خرجنا من دي، قال خرجنا من دي، خلاص نتوكل على الله نفهم. بدأ يحاول يفهم، بس لقى عنده شوية ايه، حاجات كده سميناها عوائق الفهم. عوائق الايه؟ الفهم. دي كانت اوهام، صح؟ امال العوائق؟ الاوهام دي هيتحرك ولا ما يتحركش؟ ما يتحركش اصلا. امال العوائق؟ هو بدأ يتحرك، بس بدأ يحس ان في حاجات ايه؟ موقفاه في السكة، هتعوقه، هتوقفه. فقعدنا كده نحصر العوائق، لقينا احنا قدام حوالي 10 عوائق. خلاص؟ العشر عوائق دول قلت له احنا لو نجحنا في تجاوزهم ان شاء الله نقدر نبقى الدنيا زي الفل. نجملهم وبعد كده يجي التفصيل. العائق الاول نقص القوة العلمية، والعائق الثاني نقص القوة العملية. كل عائقين مع بعض كده. الثالث والرابع العجز والكسل. الخامس والسادس الجبن والايه؟ والبخل. السابع والثامن الهم والحزن. التاسع والعاشر غلبة الدين وقهر الايه؟ الرجال. ودي فعلا عوائق، مش بس للفهم، لأي خير يريده الإنسان. ايه اللي بيعوقه؟ مشكلة مفاهيمية، ودي خلصنا عليه. التانية مشكلة مهارية، هو راغب بس مش ايه؟ مش عارف يعمل كده ازاي؟ عدم الإلمام بمهارات الفهم. وقلنا له ان الموضوع بسيط جدا وهنديك روجيتا في الآخر. العائق الثالث كان العجز. ايه العجز ده يا جماعة؟ مش مستطيع خالص اصلا. طيب ايه الفرق بقى بينه وبين الكسل؟ يعني عنده قدرة بس ما عندوش ارادة، صح كده؟ او همة. انما العاجز ما عندوش قدرة اصلا، تمام؟ ولذلك مين يسبق مين؟ يقول لك الكسل يجيب عجز، لانه بيجيب الاول حاجة اسمها العجز المعنوي، وبعدين العجز الحسي الحقيقي بقى. معنويا حس انه مش هيقدر رغم انه عنده ليه القدرة. لذلك احنا نعرف العجز بانه اليأس وغياب الثقة بما وهبه الله للنفس. يأس وغابت ثقة. انا ما بحبش الكلام اللي بيقولوه بتاع الثقة بالنفس والكلام ده، بحب الثقة بما وهبه الله. تريش الثقة بنفسك انت، ما فيش حاجة اسمها تثق بنفسك، تثق بايه؟ بما وهبك الله اياه. خلاص؟ فالثقة بما وهبه الله عز وجل اياه. طب امال الكسل؟ بنقول دايما قلة الحوافز وكثرة الحواجز. الكسول ده مشكلته ايه؟ حوافز ايه؟ قليلة وايه؟ وحواجز كتيرة خليته مش مريد للأمر رغم ان عنده ليه القدرة. فهو يرجى ان دول يكونوا أزيلوا. الجبن والخوف. ايه الجبن ده بقى؟ الجبان ده بيعمل ايه؟ على الاطلاق يعني واحد جبان
غير قدر على المواجهة.
ليه؟
يتهيب
يعني خوف. ماشي، خوف من ايه؟
خايف يواجه مثلا احكام العواقب من
العواقب. ايوه احسنت. الجبن الخوف من التبعات. واحد بيزعق له خايف يقوم يضربه ولا يزعق له ليه؟ عشان يضرب. هو دلوقتي خايف ينتظم في برنامج تعليمي ليه؟ هبقى بقوم الصبح واقعد لا او مش عارف ايه وحضور وانصراف وش لا مشوار بقى و... فالجبن ده الخوف من التبعات. فده اللي بيحصل مع بعض الناس. مسكين بيعمل ايه؟ يقول لك بس كده كده انا هفهم مش هعمل بيه، فانا ما حملش نفس احسن باش حج علي، وافتكر نفسه فتك وهو بيورط نفسه اصلا. ليه؟ لانه الذنب ذنبين، تمام؟ انما هو لما عرف كده خلص من ايه؟ من ذنب، ويرجو من الله انه يخلص من ايه؟ من التاني لو كانت نيته صادقة. حتى انما التاني يعمل نفسه فتك بقى على ربنا، يقول لك ايه؟ لا انا ما خايف افهم ولا ما افهمش، عشان لو فهمت هيبقى واجب علي اعمل واقيم الحج على نفسي، وانا مش عايز ايه؟ اقيم الحج على نفسي. يبقى برضو من عوائق الفهم الجبن اللي هو الخوف من الايه؟ من التبعات. من العوائق البخل. ايه بقى البخل ده؟ لا هو مش بس في كده، ده هو البخل عدم الرغبة في التضحية والاستسلام للواقع. انا لسه بقى هقعد اقرا. انا كنت اكلم مثلا بعض المعلمين المعلمات اقول له ايه تفهم الولد، يقول لي انا لسه هجيب التفسير واقعد افهم انا اصلا واشوف انا فهم صح ولا غلط. انا فهم الولد ده ايه؟ بخيل. بس لا ده حاجة تانية، ده ما بيضحيش. الكسول ما عندوش ارادة، مش مريد. لا ده ممكن يكون مريد بس مش عايز ايه؟ عايز حاجة تكوي سهلة سهلة. ودايما يعني من اكثر ما ابتلي به الناس التكوي، لدرجة ان لما واحد يجي لي مثلا يقول لي عايز اعمل دبلومة ولا عايز اهل المعلمات اعقده صراحة. انا بقول له خلي بالك انا عندي التأهيل رخم وهطفشك، ولازم بص مش اي حد هأذله بسهولة. ليه؟ لان الناس اصلا بص يا دكتور الدين الخلاصة الزتونة اللي انتم مستنينها من الصبح خلاص. الدين الخلاصة. ايوه انا عايز انا عايز من الاخر عارف. بص لدرجة والله مرة واحد في ايه كنا رايحين نزور يعني اخوة يعني وكده، فعندهم مؤسسة، فقال لي طب اديني حاجة كده قبل ما تمشي، حاجة قبل ما تمشي. قلت له والله مش معايا بونبون. قال لي لا يعني اديني حاجة يعني حاجة كده يعني ايه كده وبتاع بحس ان اشتغل بيها الاسبوعين اللي دول لغطمان قبلك. قلت له والله يعني انا عمال اهري ده كله وفي الاخر تقول لي ايه؟ انا فاهم انت تصبيرة. هم متصور ان الموضوع ايه؟ تصبيرة. لا الموضوع مش كده خالص. يعني ايه ممكن تصبيرة بحاجة تانية. انا اقول لك لا اديني ايتين خليني كده تدبرهم مع العيال وبتاع واعمل المنهجية لغط ما انت تيجي. عايز حاجة على السخان. والله فطبعا منطق التيكاوي ده فهو مش عايز يضحي. تيجي تقول له مثلا هو انت الدورة قد ايه؟ تقول له 30 ساعة. 30 ساعة ليه يا عم؟ فانت ايه هو مش عايز يضحي، هو عايز حاجة ساعتين ثلاثة يعني نص ساعة كويس قوي لو ايه، انما اكتر من كده هو مش عايز كده اصلا. فلذلك بخيل ان انا لسه اقعد افهم واقرأ التفسير واجيب تفسير واقعد اقرأ فيه ولسه اقعد واي مش فاهمها اسأل عنها. يا عم فكك ما كده ينفع وخلاص. الله المستعان. العائق السابع الهم. ايه الهم ده؟ طب بقى الهم انشغال. انشغال صح كده. طب انشغال بايه؟ الهم صح كده. انشغال بالقلق على ما هو قال. مهموم مهموم النهاردة عشان حاجة بكرة، مهموم عشان ده الهم، ومنه هم محمود ان يكون هم الاخرة، هم المعاد. بس احنا بنتكلم عن انهي هم اللي هو ايه اللي بيسموه القلق يعني. طيب وده عائق عن الفهم ازاي؟ هو قاعد النهاردة مش مركز في المصحف، ليه؟ عمال يفكر بقى في بكرة ومش عارف ايه وعندي موضوع مهم. يا سيدي ما مضى فات والمؤمل غيب ولك الساعة التي انت فيها. يا سيدي انت ضامن تعيش دقيقة بعد كده؟ خلاص يومك يومك. يقولوا دايما يوم الانسان نصفه يضيع في حزن على ما فات والنصف الاخر في قلق على ما هو ات. واليوم بيروح وبكرة هيبقى نفس الشكل بتاع النهاردة. لا يومك ايه النهاردة، انا اموت النهاردة، انا مش عارف، بس طول الامل ينسي العمل. فلذلك مهم خالص حتة ايه الهم عائق. لا قعدت مع المصحف انسى كل حاجة، كل حاجة جاية في المستقبل. واخو بقى ايه الحزن، الحزن ده برضو ايه انشغال، بس انشغال بايه؟ بالتأسف. يبقى ده انشغال بقلق وده انشغال بالايه؟ بالتأسف على شيء فات. خلاص انا بتصور والله العظيم لو كنت بقرأ الحديث زمان يا اخوة ما كنتش بحس بيه، بس ارجو ان يعني ان شاء الله انك تستشعروه، لان انا بقيت بستشعره جدا. واعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك وان ما اخطأك لم يكن ليصيبك. يا سلام، انت زعلان ليه؟ زعلان ليه على حاجة اصابتك في الماضي؟ ما كانتش هتخطئك، كانت هتصيبك هتصيبك. طب انت زعلان ليه على حاجة فاتتك اخطأتك؟ ما كانتش هتجيلك. رايح دماغك، انت عمال محزون ليه؟ لذلك عجبني قوي انه قال له في بداية الكلام، قال يا بني انك لن تطعم طعم الايمان حتى تعلم ان ما اصابك. مش هتحس بطعم الايمان لما تعيش المعنى ده. ما انا احزن ليه على امبارح؟ احزن ليه على ان انا فاتني الشيء حتة الارض اللي كان نفسي اشتريها دي؟ ما انا مش عارف اصلا ما ده ممكن كان يبقى اذى ليه. ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. فلذلك تلاقيه قاعد مثلا، أنا كنت بقول المفروض أن المحزون يعمل إيه؟ يعني أنا كنت بقول الشيطان بيصرعنا في الأحزان مرتين، بيصرعنا في الأحزان إيه؟ مرتين. المرة الأولى بأنه يحزن، والمرة الثانية أنه يقطعنا عن الحاجة اللي هتزيل عننا الحزن. يبقى يهزمك كم مرة؟ مرتين. المرة الأولى أنه يخليك تحزن أصلا، ليحزن الذين آمنوا، ومما يرى الإنسان في منامه تحزين من الشيطان. ده المصرع الأول. المصرع الثاني أنه يعمل إيه؟ لا يخليه المفروض بقى أن حل الحزن ده أنه كان يعمل إيه؟ يقرأ، يصلي، يقرب، يخليه انقطع عن الكلام ده كله، عن أسباب إزالة الحزن ده. يبقى صرعوا المرة الثانية. لذلك ربنا يقول ايه؟ فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا، عشان ما يصرعش الصرعتين. واضح؟ ولذلك يقول لك ايه؟ يقول لك ان بعد العسر يسرا، ان مع، يعني اليسر نازل مع العسر. لا مش يسر واحد، دول يسرين، ولن يغلب عسر يسرين. امال ايه اللي بيأخر اليسر اللي نازل مع العسر ده؟ سوء تعاملنا مع العسر. انما لو احسننا التعامل معاه يروح في لحظتها، في لحظتها خلاص. الله المستعان. باقي 9 و10 من العوائق. غلبة الدين وقهر الرجال. ايه غلبة الدين دي؟ طبعا في تبادل في الروايات، في رواية قهر الدين وغلبة الرجال، ودي اشهر الروايات. غلبة الدين، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كده، بيقول ان المديون مهموم بالليل، مهموم، ويحمله على ان يكذب بكرة، هو عارف انه مش قادر يجيب الفلوس ايه بكرة. فلذلك الانسان مستعى لذلك السبيل ان يتجنب الدين. لأنه أهم بالليل وبالنهار ذل بالنهار. فغلبت الدين. الدين ده خلي بالكم مش لازم فلوس، لا، هو مدين بحاجة لازم يعملها، مدين بشيء لازم يؤديه، قهر الرجال. نسأل الله أن يعافينا من غلبة الدين ومن قهر الرجال، إنه يبقى إيه؟ مقهور. ممكن رجل يبقى عايش في وسط مثلا مؤسسة مقهور، يبقى مثلا امرأة عايشة ببيت مقهورة، فده مستولي على رأسه. يبقى مشكلة غلبة الدين وقهر الرجال إنهم هيقولوا للهم وليه والحزن. دي 10 عوائق، تلك 10 كاملة. يا عم 10 عوائق، اما احنا مش عارفين نخلص من واحد. انت بتصعبها علينا ولا بتسهلها؟ لا، بسهلها على حضرتك. اقول لك ازاي بقى. ايه رأيك بقى ان 10 دول يعني حلهم اسهل مما تتخيل؟ تعال يا سيدي نبص ازاي. اول حاجة عايزك تحطها ما بين عينيك، ان مهما بدت العوائق كبيرة فالله اكبر. لذلك دايما كان يقول انت ما تقولش يا رب انا عندي هم كبير، قول يا هم انا لي رب كبير. لذلك اصلا مهما بدت العوائق كبيرة فالله اكبر، ومهما بدت العوائق خطيرة فالله اقوى واقدر. عارف انا وانت بنحس بالصعوبة ليه؟ لما دايما نبص على المسائل في مواجهة قدراتنا. دايما كنت اقول ليه الانسان يأس؟ ما يأس الا لما دايما يربط الامور بقدراته وامكانياته. انما اللي دايما كل الامور يربطها بقدرة الله لا يأس ابدا. لذلك الامل في ديننا عقيدة انه لا يأس من روح الله الا القوم الكافرون. فانت مفيش، مش مسموح لك تيأس. فازاي تعيش الكنز ده، كنز الحوقلة؟ لا حول ولا قوة إلا، لا تحول عن شيء ولا قوة على شيء إلا بالله. اللي قواك على أنك ترفع إيدك هيقويك على ما هو إيه؟ أصعب منها. بس أنت إيه اللي خلاك رفعت إيدك وخلص الكلام؟ إيه اللي خلاك رفعت إيدك وما استصعبتش الموضوع لما قلت لك ارفع إيدك يا شيخ؟ لأن أنت شايف أنك تقدر تعمل كده. ومين اللي اداك الرؤية أنك تقدر تعمل كده؟ الله. لازم عندك يقين ان انت تقدر تعمل اي حاجة طالما معك ربنا. الصحابة دي كانت رؤيتهم، ما كانش عنده حاجة اسمها عوائق اصلا، ما كانش عنده دي. سبحان الله، حاجة عجيبة جدا. شوف من قديم الزمان يوشع ابن نون، خلاص هو دلوقتي لازم يدخل القرية دي قبل غروب الشمس، لازم باي شكل. والاسباب الارضية بتقول ايه؟ بتقول انه هيدخلها بعد غروب الشمس. ما عندوش حاجة اسمها عوائق. يا رب اوقف لي الشمس، اوقف له الشمس. ودخلها قبل الشمس ايه؟ ما هو ما عندوش حاجة اسمها عوائق. انا بسير فيما امرني، هو يتكفل بما يعوقني. خلاص. العلاء بن الحضرمي وصلوا خلاص، ما فيش، لا ينفع يرجعوا ولا يمين ولا شمال، قدامهم بحر ولازم يعبروا عشان يكملوا. طب ده لا معانا سفن ولا هنقدر نسبح ده كله. يا رب هنمشي على المية. يمشوا على المية كلهم ولا واحد منهم يضيع، واحد خطام مش عارف يرجع ياخده تاني. مفيش حاجة اسمها عوائق. عقبة بن نافع خلاص هم انتهى بهم الطريق لغابة سموها، بيسموها مأسدة، يعني مليانة اسود وحوش، ما ينفع نرجع، ولو مشينا هنفترس. طيب وقف على رأس هذه المأسد، أيتها الوحوش، أنا فلان، إنما أتيت لكذا وكذا، إني أمرك أن تخرجي الآن. طبعا الجنود يا عيني على عقبة جنن، مش متخيلين الإيه. تمام، لو حد من زماننا يقولك ده ما. فإذا بالوحوش تخرج بصغارها من أوكارها ويجوز بجيشه. الكلام ده اوعى تفتكروا انه خرافات، ده ثابت تاريخيا بالتواتر. فمهما تكون العوائق دي خطيرة، اهم نقطة ان ربك ايه؟ اقدر. ومهما تكون العوائق كبيرة، اهم نقطة ان ربك ايه؟ اكبر. وفي قاموس المسلم المستعصم بالله لا وجود لكلمة صعب او مستحيل. لأنه لا يجابه الصعاب أو المستحيلات بقوته بل بقوة ربه القوي. أنا دايما بستقوي بالقوي واستقدر بالقدير واستغني بالغني، لذلك عجبا لضعيف يستقوي بضعيف، وعجبا لفقير يستغني بفقير، الله المستعان. لذلك ازاي تعيش معنا؟ هو علي هين. الامر ايه؟ بيقولوا عليه مستحيل، بس ربنا بيقول ايه؟ هو علي ايه؟ هين. بس خلص الكلام، هو علي هين. سبحان الله. لذلك الله سبحانه وتعالى يعني حوالي 7 مرات في القرآن بيقول وعلى الله فليتوكل المؤمنون. خد بالك من البناء بتاع الجملة، وعلى الله عشان توحيد التوكل، توحيد القصد، الاهتمام بالمتقدم، فليتوكل المؤمنون يعني ما ينفعش غيره، هو ربنا بس. ويقول الله ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره، ما يريده الله يبلغه، لا مستكره له، عزيز منيع الجناب، وإن يمسسك الله برحمة. ما تتصورش إن الله سبحانه وتعالى إيه؟ له مستكره، إن أراد شيئا قال له كن فيكون. فقصة كده زي أنت تعيش المعنى ده، تعيش إنك تستمد عزتك من عزة العزيز، قوتك من قوة القوي، وغناك من غنى الغني، وقدرتك من قدرة القدير. زي تعيش هذا المعنى. الله عز وجل يقول ومن يتوكل على الله فإن الله إيه؟ عزيز حكيم. عزيز لا مستكر له، إذا أراد شيئا أمضاه. طيب، والتوكل هو صدق اعتماد القلب على الله مع استفراغ الوسع في الأخذ بالأسباب. يبقى أول نقطة في العوائق تعمل إيه؟ يصدق اعتماد قلب حضرتك على مين؟ طيب، استفراغ الوسع في الأخذ بالأسباب. الأسباب إيه؟ شوف بقى الأسباب المشروعة. من الأسباب مثلا الدعاء. تعرف إن أذكار الصباح والمساء لوحدها كفيلة بأن الكلام ده كله يخلص؟ كله؟ شوف كده مثلا، أنا هدي حركة أمثلة. الأول يعني الأذكار اللي احنا نسميها الأوراد دي كفيلة بالكلام ده كله. مش بتقول يا حي يا قيوم برحمتك استغيث اصلح لي شأني كله ولا تكلني الى نفسي طرفة عين، صح؟ تستجلب وليته. ده بتقوله في اذكار الصباح والايه والمساء، يعني ذكر واحد خلاص انتهي بالايه كل هذه الاشياء. مثال تاني بتقول له اللهم اني اسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. الدعاء ده كفيل انه يديك القوة العلمية، علم خلاص، والعلم النافع هو المعمول به. العلم النافع هو ايه؟ هو المعمول به خلاص، ويديك الرزق والعمل المتقبل. دعاء التالت اللهم اني اعوذ بك، الثمانية دي، من الهم والحزن والعجز والجبن والبخل وضلع الدين وايه وقهر الرجال. خد بال حضرتك بقى، سيدنا أنس بيصف الدعوات دي بوصف مهم جدا، بيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن يقولها، بيقولها كتير جدا جدا جدا. وفي رواية كان لا يدعهن، بيسيبهمش خالص، لدرجة سيدنا أنس في البخاري بس ليه 10 روايات في البخاري بس في مواقف مختلفة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم بيدعو بعضها في أذكار الصباح والمساء، يعني كان في أذكار الصباح والمساء بيقول ربي أعوذ بك من الكسل والهرم وسوء الكبر وفتنة الدنيا وفتنة الدجال. وكان يدعو بعد الصلاة اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرذال العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا وفتنة الدجال، وأعوذ بك من عذاب الإيه؟ القبر. هذه الأدعية وحدها كفيلة بتبديد العوائق الثمانية، صح؟ وتبقى الإنسان بقى أوراده من ذكر وغيره تأتي على كل هذه الأشياء. أنا بس بتكلم على بعض أمثلة لو أنت، فلذلك هذه العوائق لا يكون لها وجود لو أن الإنسان استعان بربه سبحانه وتعالى. إجابة السؤال الأخير، إزاي أفهم القرآن؟ إن شاء الله تجد تفاصيل مبحث ده في الكتاب، بس خلينا نجمل الكلام ببساطة شديدة جدا. المفروض ان انتوا هتخرجوا من النهاردة بايه؟ ركز بس، هتخرجوا بايه؟ بامور واضحة. اول امر هو نهي. اول امر ايه؟ نهي. نهي يعني مفيش حاجة اسمها حد يوقف حاجة بيعملها، يجودها مش يوقفها، وده مراد الشيطان. واضح؟ حد لك لا انا خلاص بقى انا تعقدت ما حفظش، انا تعقدت ما هروحش لا بالعكس، ده انت عايزك تعمل ايه؟ تجود، يبقى احسن. واضح؟ ده اول نقطة. دايما بخاف من التخوف ده، ان البعض يفهم من كلام انه دعوة انك توقف، لا ده دعوة ان انت ايه؟ تحسن، تشتغل اكتر، تحس بالمسؤولية اكتر. التخوف التاني بخاف ان حد يفهم من كلام ان انا بنتقص المباني، بالعكس انا بس الفكرة كلها ترتيب اولويات، الفكرة مين الوسيلة ومين الغاية بس. طيب مطلوب من حضرتك تعمل حاجة اسمها ختمة فهم. يعني ايه بقى ختمة فهم؟ انت بتعمل ختمة تلاوة وختمة تجويد وختمة حفظ، اعمل ختمة فهم، هتمسك المصحف وتبدأ تفهم. تفهم ازاي؟ وردك يبقى فهم، ومن فضلك خلي ورد القرآن وقت مش كم، يعني ورد القرآن ايه؟ ساعة من العصر للمغرب، من الظهر للعصر، ماشي؟ ورد وقت، بتمسك المصحف وتفتح مثلا صفحة، ماشي؟ الصفحة دي هتعمل فيها التالي. اول حاجة اقراها، بس المرة دي اقراها بنية ايه؟ فهم، عايز اشوف ربنا بيقول لك ايه. طيب ده حق، اسمعها على الشغل دلوقتي. انا بوصيكم مصحف اسمه ايات، عامله مجمع الملك فهد، ايكونته خضرة كده على الاندرويد، وفي نسخة منه ديسكتوب. يبقى انت حضرتك هتقرا، وبعد ما تقرا تعمل ايه؟ عبودية. عارف عبودية ليه يا سيدنا؟ لعلكم ترحمون، بنغفل عنها. والرحمة دي هي الحنان مع الاحسان. الرحمة ايه؟ يعني ربنا يرحمني، يعني يترفق بي ويحسن الي، لان الرحمة في اللغة كده شفقة مع احسان، بس ربنا ما يقولش شفقة، يقول ايه؟ ترفق او حنان. حنان مع ايه؟ مع احسان، ان ربنا كده يحسن اليك ويترفق بيك، فسهل. يبقى قراءة، بعدين ايه؟ قراءة ولا تلاوة؟ تلاوة، لان عايزين قراءة للاتباع، ده الفرق بين القراءة والتلاوة. طب سماع ولا استماع؟ استماع. ايوه، لان السماع ده ممكن يكون بقصد ودون قصد، انما استماع افتعال، والسماع ممكن يكون سماع اذن، ممكن سماع قلب، انما الاستماع سماع قلب. انت بتسمع كده لا، الانصات السكوت، الانصات السكوت، خلاص. طيب المهم، يبقى قراءة تلاوة، بعد التلاوة ايه؟ استماع. بعد كده تضبطها لو انت مش ضبطها، لان الضبط هيعينك على الفهم، لو واحد مش مجود يضبطها. طيب وبعد كده هتعمل حاجة مهمة بقى، تقول ايه؟ انا النهاردة لو ابني الصغير قال لي يا بابا معنى الصفحة دي ايه، هقول له ايه؟ فكر في المعنى، بس لو انتهيت اللي في دماغك تأثم، انتهيت اللي في دماغك تأثم، لو وقفت عنده تأثم. الفكرة كلها انك تعمل ايه؟ برضو الناس بتتخيل، انا بقول احنا الحمد لله بنقول لكم تجربة 10 سنين في الخطأ بتاع الفهم دي، لقينا ان الناس لما بتاخد التفسير على طول بتنساه، بس لما بيعمل كده، هتقروا تفاصيل الكلام ده في الكتاب بفضل الله، لقينا ان الانسان صعب ينسى المعلومة، لانه بيعمل استثارة ذهنية لاستقبال المعلومة الجديدة، وفي نفس الوقت بيتفقد معلومته القديمة، ففضل الله مفيدة للغاية. طيب وده اصلا موجود، الناس اتدرون من المفلس وغيرها. فالمهم الشاهد ان انت هتقعد كده تشوف، طيب عرفت المعاني دي، كتبتها في ورقة، قعدت تفكر فيها، تيجي تقرأ التفسير، تمام كده؟ طيب بعد ما تقرأ التفسير، ركزوا يا اخو بس، بعد ما تقرأ التفسير تعمل ايه؟ تسأل نفسك سؤال، المفروض اعمل ايه؟ ايه ابرز ما ينبغي علي فعله؟ حاول كده درب نفسك، ولو من كل صفحة طلع ايه؟ وصية، وصيتين، ثلاثة، مع الوقت خلي كل اية طلع منها ايه؟ وصية، لان المفروض ان كل اية اصلا عبارة عن وصية ايه؟ عملية، بس ده بيساعدك على انك تفهم بشكل كويس، انك تحدد ايه اللي ينبغي عليك فعله. المرحلة دي كويسة جدا، بنسميها مرحلة الدراية. ده كويس دلوقتي انك تعمل ختمة فهم، لان الفهم فرض. الفهم ايه؟ فرض. التلاوة مستحبة على احسن التقديرات. تجويد في خلاف في الافتراض او في الفرض والاستحباب، ماشي؟ ناس كتيرة بتقول انه مستحب كله، والناس اللي بتقول فرض، الفرض فيه اللي هو ايه؟ قال لي الحن الحن الجلي، تمام؟ فاذا اكتر من 90% منه مستحب بالاجماع. الحفظ فرد كفاية إذا قام به من يكفي سقط عن الإيه؟ عن الباقي. خلاص كده. طيب وكده كده القرآن محفوظ. في ناس عشان كده بتقول إن هو حكمه إيه؟ الاستحباب مطلقا. إنما الفهم فرد بالإجماع، التدبر فرد بالإجماع، العمل فرد بالإيه؟ بالإجماع. كنت دائما بحكي لهم قصة ظريفة كده، أقول لهم إيه؟ المصلي الذي ليس من أهل الصلاة. كنت بقول لهم واحد ظريف أو بيعمل إيه؟ بيقوم قبل الفجر بثلاث ساعات يصلي قيام ليل، والفجر يأذن يصلي ركعتين السنة اللي اسمه الفجر، وما بيصليش الصبح، بيصلي 8 ركعات ضحى، ويصلي 4 قبل الظهر و4 بعد، وما بيصليش ظهر، بيصلي 4 قبل العصر وما بيصليش عصر، بيصلي 2 قبل المغرب و2 بعد المغرب وما بيصليش مغرب، وكذلك الكلام على العشاء. في حاجة اسمها كده؟ لا، ده أظرف حاجة. بقول أنا من أهل الصلاة، ده أنا بصلي أكثر من 40 ركعة سنة في اليوم والليل، بس تارك الفرد. انت بقى عايزان يصدق ان انت من اهل القرآن وانت تركه للفرد اللي هو العمل بالقرآن اللي النبي قال انه كده، قال الذين كانوا يعملون به في الدنيا. احنا عايشين فين؟ في كنف الايه؟ المستحبات والسابين الايه؟ الفرائض. اظرف ما في الموضوع ان لما جاء واحد اسلم جديد وبدأ يعلمه الصلاة، قال له هعلمك صلاة الضحى، وبقينا هعلمك صلاة قيام الليل، وبدأ يعلم ابنه نفس الشكل. في حد بيعمل كده؟ يعلم الفرائض قبل، يعلم النوافل قبل الفرائض. ده اللي احنا بنعمله، بنعلمه النوافل قبل الايه؟ الفرائض. فالفهم فرض، على الاقل اسقط عن نفسك الفرض واهتم بالفهم الاجمالي. السؤال بقى المهم بعديه، طب المصادر اعمل ايه؟ افضل، احنا من تجربتنا افضل كتاب يناسبك دلوقتي التفسير الميسر بتاع مجمع الملك فهد، وما تستكبرش على الكتاب. بعض الناس بقى شايف نفسه ايه؟ واحد من الناس شايف نفسه ايه بقى؟ اصل انا بقى وعايز اخوض في التفاسير. انت مطالب تفهم القران كله، افهم القران كله وبعد كده نتكلم في ايه. بعد كده بقى توغل براحتك، ماشي؟ فاسمه التفسير الميسر بتاع مجمع الملك فهد. التفسير الميسر ده مطبوع على هامش المصحف وموجود في برنامج ايات اللي بقول لكم عليه ده. ده انا اروع تفسير شفته في التفسير الجملي. بيعمل ايه؟ الايه سطرين تفسيرها سطرين، وبيجملها لك كده بشكل جميل ما تحسش فيه بالايه، بالكلمات الغريبه، بيقولها لك في وسط الكلام. اجمل ما فيه انه معتمد جدا على تفسير السعدي، وتفسير السعدي فيه نفس توحيدي ونفس ايماني غير عادي. لذلك لو انت عندك متسع من الوقت خد معاه السعدي، ماشي؟ في برضو المختصر في التفسير كويس. بعض الناس يقول لي ايه الجلالين؟ الجلالين تفسير للمتقدمين مش للمبتدئين يا ساده، لانه مختصر مش ميسر. ده الجلالين في قضايا ومسائل شائكة جدا، وما عملوهوش لإيه؟ على شرط التيسير، عملوه على شرط الايه؟ لاختصار. الجلالين اللي هو الجلال المحلي والجلال السيوطي، اتنين من علماء مصريين، تمام؟ فدم في انا كاتب لكم في الكتاب ترتيب التفاسير، لو حبيت تقرأ اللي بعدها اللي بعدها اللي بعدها، تمام كده؟ السؤال اللي بعد كده، يبقى انا دلوقتي انا قلت لك هتعمل ايه؟ الآلية ايه؟ وقلت لحضرتك الكتاب ايه المصدر. السؤال اللي بعد كده الترتيب، ابدا من البقره ولا من منين؟ لا، ابدا باللي بتستخدمه في اورادك الاول. النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عقبه بن عامر قال له يا رسول الله اقرئني من سوره هود او سوره يوسف، قال انك لن تقرا شيئا عند الله، شيئا ابلغ عند الله ولا احب اليه من قل اعوذ برب الفلق. بيوجهه قبل ما تروح شغل بالك بانك تاخد سوره وسوره وسوره، السور اللي بتستخدمها في اورادك اكتشف كنوزها الاول. فلذلك ابدا باللي بتستخدمه في اورادك. خواتيم البقره، ايه الكرسي، القصار المفصل، الفاتحه. يبقى احنا الترتيب عندنا ترتيب تقراوه في المتدبر اسمه الترتيب التعليمي. بنبدا بالفاتحه، ايه الكرسي، خواتيم البقره، المعوذات الثلاثه، الكافرون، قصار المفصل، بعد كده المفصل، بعد كده نخش على المشهور بتاع الباقي، نخش على السجدة، نخش على الكهف، البقرة، آل عمران، كده. يعني ما تقرأش بالترتيب، اقرأ بالاستخدام.
مكتوب برضو
في الكتاب؟ موجود في الكتاب بفضل الله. الكلام ده كل اللي انا بقوله الكتاب اكثر تفصيلا من كده، انا بحاول بس ايه اطوف لكم عليه، تمام؟ ده يبقى احنا جاوبنا على سؤال الآلية ايه، وجاوبنا على سؤال المصدر ايه، وجاوبنا على سؤال ايه الترتيب ازاي. خلاص، وهتلاقوا ان شاء الله تفاصيل كتيرة في الكتاب. لذلك وصيتي النهاردة، انسى انك تقرأ وما تفهمش، وردك لازم تفهم اللي انت قريه، بتركز فيه. الحاجة التانية، انسى تحفظ حد حاجة مش فاهمة، هتسأل امام الله. يا عم الموضوع صعب، لا قوة الا بالله. وحد منكم بعت لي كده، بعت لي كده والله، حتى هو واحد بعت لي كان عندي مشكلة مع ابنتي ان مستواها جيد في كل مش ايه كده تقريبا ما عدا القراءات، حتى توصلت النتيجة الوحيدة ان امامي وهي ان بدأت افهمها الايات من كتاب التفسير ثم اتركها تحفظ وحدها، ثم رأيت العجب العجاب، ولدرجة ان انا بدأت تحفظ الرجال في معهد الرجال وانا افتح كتاب تفسير. يعني ده حصل معانا بفضل الله عز وجل، ان الامهات او المعلمات لما بتفهم ابنها الورد بيحفظه بشكل اروع بكتير جدا. فلذلك ما تحفظهمش حاجة مش فاهمينها. طب انا مش هقدر، حاولوا تخلوه واجب في البيت. طب مش قادرين، ما فيش حاجة اسمه مش فاهم، لانكم هتسألوا عند ربنا على الفرائض قبل الايه النوافل. اللي بتعملوه نوافل ودي فرائض ما تتركوهاش، لو حتى قلنا انها فرائض بس الفهم افرض ايه افرض منها. فبس دي توصيات سريعة في النهاية. هيبقى في الاخير ان شاء الله يتبقى لحضراتكم باذن الله رب العالمين ان احنا نبدأ نتكلم باذن الله في شوية تساؤلات كده، ودي انا اوحيلكم فيها على الكتاب. يعني حد يقول لي ايه يا دكتور بس اللي شيخ فلان قال وفي ناس بتقول كذا، هتلاقوا مبحث اسمه تساؤلات، بفضل الله احنا ناقشنا المسألة علميا بشكل مؤصل وواضح جدا. اتمنى تقرأوا الكتاب، مش بس تقرأوه، اتمنى ان انتوا تحملوا هذه الأمانة عند المسلمين. دايما أنا في محاضراتي بقول أنا جاي يصدمكم وافتح لكم باب أمل بفضل الله، أنا بقول إن الكلام ده موجود بفضل الله، وحملكم المسؤولية. أنتوا مسؤولين أمام الله، مسؤولين أمام الله أنكم تنبهوا المسلمين، مسؤولين أمام الله أنكم تنبهوا اللي بتعلموا معاكم. المهمة دي مش مهمتي، والرسالة دي مش رسالتي لوحدي، دي رسالة كل مسلم. القرآن أمانتي وأمانتك، ومنهج النبي صلى الله عليه وسلم أمانتي وأمانتك. النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة كلمة أقسم بالله كل ما بقرأها وبفتكرها بتقطع قلبي، لدرجة أنا لما سجلت حلقات في قناة زاد فكنت بتكلم عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم القرآني، فقالوا لي اختار لها عنوان، فقلت لهم هسميها لا تسودوا وجهي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة ألا وإني فرطكم على الحوض فلا تسودوا وجهي. افتكري دي كده وافتكرها أنت، وافتكر معلش الملائكة وهي بترد إيه بترد بعض الناس عن الحوض، وقول له إنك لا تدري ما أحدثوا إيه وإحنا غيرنا بعده. يا رب ما نكونش منهم، ولا شك طبعا دول في المبتدعين ببدع شديدة، بس الإنسان يخاف إنه أحدث في طريقة إيه النبي صلى الله عليه وسلم، لا دي طريقته هو الشخصية وليه طريقته كمعلم. فنخاف من دي، نخاف من لا تسود وجهي. فأسألكم بالله، لا نريد أن نسود وجه رسول الله، أسألكم بالله يعني أنقذوا أنفسكم وأنقذوا المسلمين من إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. أنقذوا المسلمين من هذه الفتنة. سيدنا حذيفة النبي كلمه عن الفتن، والحديث صحيح شغل نفسه صحيح، فسيدنا حذيفة قال له يا رسول الله فمن نجا؟ فتن كتير زي اللي احنا فيها النهاردة. قال تعلم كتاب الله واعمل به فهو النجا. فسألته مرارا، سأله ثلاث مرات تاني، قال يمكن يقول حاجة ايه، قال له تعلم كتاب الله واعمل به فهو المخرج من ذلك. لذلك احنا مشروعنا اسمه القرآن علم وعمل.